الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس الموفي للثلاثين من كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد. قوله ثم قال، يقول تعالى ذكره: قالت الملائكة الذين كان هؤلاء المشركون يعبدونهم من دون الله وعيسى تنزيها لك يا ربنا مما أضاف إليك هؤلاء المشركون، ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء نواليهم، أنت ولينا من دونهم، انتهى. قال: قلت أكثر ما يستعمل الدعاء في الكتاب والسنة واللغة ولسان الصحابة ومن بعدهم من العلماء في السؤال والطلب، كما قال العلماء من أهل اللغة وغيرهم: الصلاة لغة الدعاء. عندنا الطلب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: طلب من الأدنى إلى الأعلى وهذا يسمى الدعاء، وطلب من الأعلى إلى الأدنى وهذا يسمى أمر، وطلب من المساوي وهذا يسمى التماس. فقولك يا الله ارزقني، هذا صورته هو الأمر والطلب، لكن لا يسمى أمرا، أقصد صورته الطلب لكن لا يسمى أمرا، لأن الله عز وجل هو الآمر لا المأمور، ولكن يقال دعاء. أما إذا قلت لولدك أطعمني أسقني هو طلب، لكن هذا يسمى أمر. وإذا قلت لصاحبك أعطيني القلم أو كذا فهذا يسمى التماس. قال تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقال: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية. وقال: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبها وقاعدا وقائما. وقال: وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. وقال: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. وقال: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وفي حديث أنس مرفوعا: الدعاء مخ العبادة، أخرجه الترمذي في سنده ابن لهيعة. ولكنه ثابت عن النعمان بن بشير: الدعاء هو العبادة. قال في الحديث الصحيح: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. وتمام: فإن الله تعالى لا يستجيب من يدعو بقلب غافل لله. وأخرجه الترمذي وغيرهما والحاكم وغيرهما من حديث أبي هريرة في سنده صالح المري، وكان من العباد وتركه جماعة من الحفاظ. وله شاهد من حديث ابن عمر عند أحمد وهو أحسن حالا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لكنه ضعيف فيه ابن لهيعة. وله شاهد آخر عند الطبراني كما في مجمع الزوائد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه، ولكنه شديد الضعف فيه بشير بن ميمون متروك، فالحديث ضعيف لأن كما ترى صالح المرني متروك وبشير بن ميمون متروك، وهذا لا يصح في الشواهد المتابعات. وابن لهيعة ضعيف ويصلح في الشواهد المتابعات، لكن ليس له متابع يقويه. قال في آخر: من لم يسأل الله يغضب عليه. خرجه الترمذي وابن ماجه وغيره وأحمد وغيرهم من حديث أبي هريرة في سنده أبو صالح الخوزي وهو ضعيف. قال: وحديث: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححه، لا عبرة بتصحيحات الحاكم، وفي سنده عمران القطان وفيه ضعف. وقول: الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض، رواه الحاكم وصححه وهو ضعيف جدا من حديث علي رضي الله عنه، في سنده محمد بن الحسن بن أبي يزيد متروك، وكذبه بعض الحفاظ. وقول: سأل الله كل شيء حتى الشسع إذا انقطع، خرجه الترمذي وأبو يعلى وابن السني وابن حبان من طريق قطن بن نسير عن جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس، وقطب بن نسير ضعفه أبو زرعة، وقال ابن عدي: يسرق الحديث ويوصله. يسرق الحديث بمعنى أنه يأخذ الأسانيد الصحيحة ويركبها على أحاديث ضعيفة أو موضوعة، وهذه من أقبح السرقات، لأنها كذب على الله وكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم، ويدخل في الدين ما ليس منه. فالسرقة ليست مقصورة على المال، هناك من يسرق المال، وهناك من يسرق البحوث، هناك من يسرق الفوائد، هناك من يسرق الحديث. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أفضل العبادة الدعاء، وقرأ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الآية رواه ابن المنذر والحاكم وصححه. وحديث: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان، حديث ثابت، خرجه أحمد وأبو داود والنسائي والصحيح المسند. وحديث: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أيضا حديث ثابت، أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والصحيح المسند عن بريدة رضي الله عنه. وأمثال هذا في الكتاب والسنة أكثر من أن يحصى في الدعاء الذي هو السؤال والطلب، فمن جحد كون السؤال والطلب عبادة فقد صادم النصوص وخالف اللغة واستعمال الأمة سلفا وخلفا. وأما ما تقدم من كلام شيخ الإسلام رحمه الله وتبعه العلامة ابن القيم رحمه الله من أن الدعاء نوعان: دعاء مسألة ودعاء عبادة، وما ذكر بينهما من التلازم وتضمن أحدهما للآخر فذلك باعتبار كون الذاكر والتالي والمصلي والمتقرب بالنسك وغيره. طالبا في المعنى، يعني وإن لم يكن طالبا بلسان المقال فهو طالبا بلسان الحال، فيدخل في مسمى الدعاء بهذا الاعتبار. وقد شرع الله في الصلاة الشرعية من دعاء المسألة ما لا تصح الصلاة إلا به، كما في الفاتحة وبين السيدتين وفي التشهد، هذه مسائل خلافية بين السيدتين وفي التشهد، أما في مسألة الفاتحة فأمر مجمع عليه. وذلك عبادة كالركوع والسجود، فتدبر هذا المقام يتبين لك جهل الجاهلين بالتوحيد. ومما يبين هذا المقام ويزيدها إيضاحا قول العلامة ابن القيم رحمه الله في معنى قوله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، هذا الدعاء المشهور أنه دعاء المسألة. قالوا: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه ويقول مرة يا الله ومرة يا رحمن، فظن المشركون أنه يدعو إلهين، فأنزل الله هذه الآية وذكر هذا عن ابن عباس رضي الله عنه، خرجه ابن جرير في سورة الإسراء في سند محمد بن كثير الصنعاني وحسين بن داود الملقب بسنيد، وكلاهما ضعيف. وقيل إن هذا الدعاء هنا بمعنى التسمية، والمعنى أي اسم سميتموه به من أسماء الله تعالى، إما الله وإما الرحمن فله الأسماء الحسنى، وهذا من لوازم المعنى في الآية، وليس هو عين المراد، بل المراد بالدعاء معناه المعهود المطرد في القرآن، وهو دعاء السؤال ودعاء الثناء. ولدعو الله أو ادعو الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، ادعو بأي اسم من أسماء الحسنى فإنك تدعو الله. ثم قال: إذا عرف هذا فقوله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية يتناول نوعي الدعاء، نعم، لكنه هو أظهر في دعاء المسألة، يعني أنك تدعو الله: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم ارزقني، تضرعا ويراك الناس لشدة الحاجة والفاقة ونحو ذلك، وخفية أي عن عيونهم. وكلما كان الذكر والدعاء أخفى كان أرجى للنفع والجواب، إلا أن الإنسان ينبغي له أن يخلص لله عز وجل في حال إظهار العبادة، وأن يتنزه عن العجب ونحو ذلك في حال الإخفاء. ولهذا أمر بإخفائه، قال الحسن: بين دعاء السر ودعاء العلانية 70 ضعفا، ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء ولم يسمع لهم صوت إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم، من طريق المبارك بن فضالة وهو مدلس، لكن المعنى صحيح، لم يعهد أن الصحابة رضي الله عليهم كانوا يرفعون أصواتهم يا الله يا كذا كما يفعله الآن بعضهم في حجهم وعمرتهم. وقوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، يتناول نوعي الدعاء بكل منهما في سورة الآية، قيل أعطيه إذا سألني وقيل أثيبه إذا عبدني، وليس هذا من استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه، بل هذا استعمال في حقيقته الواحدة المتضمنة للأمرين جميعا، يعني ليس معنى ذلك أن الدعاء لما يستخدم في معنى العبادة هذا مجاز، لا، الدعاء من حيث هو قد جاءت الأدلة بأنه الطلب وبأنه العبادة، بل هذا استعمال في حقيقته الواحدة المتضمن للأمرين جميعا، وهذا يأتي في مسألة الصلاة، وأنها هل نقلت عن مسماها في اللغة وصارت حقيقة شرعية، أو استعملت في هذه العبادة مجازا للعلاقة بينهما وبين المسمى اللغوي، أو هي باقية على الوضع اللغوي وضم إليها أركان وشرائط على ما قررناه، لا حاجة إلى شيء من ذلك، فإن المصلي من أول صلاته إلى آخرها لا ينفك عن دعاء، إما دعاء عبادة وثناء أو دعاء طلب ومسألة، وهو في الحالين داع، انتهى من البدائع ملخصا. قال المصنف رحمه الله: قولها ما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يجعلكم خلفاء الأرض أي لهم مع الله، يبين تعالى أن المشركين من العرب ونحوهم قد علموا أنه لا يجيب المضطر ويكشف السوء إلا الله وحده، فذكر ذلك سبحانه محتجا عليهم في اتخاذهم الشفعاء من دونه، ولهذا قال إلههم مع الله، يعني يفعل ذلك. فإذا كانت آلهتهم لا تجيبهم في حال الاضطرار فلا يصلح أن يجعلوها شركاء لله الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وحده، وهذا أصح ما فسرت به الآية كسابقها من قوله أمن خلق السماوات والأرض إلى قوله بل أكثرهم لا يعلمون. ولاحقها إلى قوله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، يعني أن الله عز وجل ذكر في آيات سورة النمل ما يبين أنه المتفرد بالخلق والملك والإيجاد وإجابة الدعاء ونحو ذلك، فينبغي أن يكون على هذا. فتأمل هذه الآيات تبين لك أن الله تعالى احتج على المشركين بما أقروا به على ما جحدوه من قصر العبادة جميعها عليه، كما في فاتحة الكتاب إياك نعبد وإياك نستعين. قال أبو جعفر بن جرير في قولها من يجيب المضطر إذا دعاه إلى قوله قليلا ما تذكرون، يقول تعالى أما تشركون بالله خير أم الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء النازل به عنه، قوله ويجعلكم خلفاء الأرض يقول يستخلف بعد أمواتكم في الأرض منكم خلفاء أحياء يخلفونهم، وقولها إلههم مع الله أي إلههم سواه يفعل هذه الأشياء بكم وينعم عليكم هذه النعم، وقوله قليلا ما تذكرون يقول تذكرا قليلا من عظمة الله وأياديه عندكم تذكرون وتعتبرون حجج الله عليكم يسيرا، فلذلك أشركتم بالله غيره في عبادته. وهذه من أحسن طرق المناظرة، ما ذكره الله عز وجل في سورة النمل هو من أحسن الطرق المناظرة للكافرين وإلزامهم بضعف آلهتهم وبأنها لا تصلح أن تكون آلهة، لأن الخالق الرازق المالك المدبر، ولأن مجيب الدعاء، ولأن مسخر السماوات والأرض والبحار والجبال هو الله عز وجل. قال المصنف رحمه الله: وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. أولا الحديث ضعيف في سنده ابن لهيعة، ثانيا أنه يعني منكر، أنه منكر، كيف يعني لا يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم في أمر يستطيعه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم حي حاضر قادر ويستطيع أن يؤدب ذلك المنافق، فالحديث ضعيف. قال الطبراني: هو الإمام الحافظ سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني صاحب المعاجم الثلاث وغيرها، روى عن النسائي وإسحاق بن إبراهيم الدبري. إسحاق بن إبراهيم الدبري هو راوية كتب عبد الرزاق وخلق كثير، مات سنة 60 و300. روى هذا الحديث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. قوله أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين لم يقف على اسم هذا المنافق، وسليمان بن أيوب هذا كان من أحمد بن أيوب كان آية في الحفظ والعلم، حتى ذكروا أن الجعابي ناظره وافتخر عليه، فقال له سليمان بن أيوب أحط بالعلم؟ قال لا، قال بنصفه، قال أرجو، قال إذن هب أن عندي ما ليس عندك من هذا النصف. ثم قال حدثني بحديث، قال أحدثك بحديث ليس في الأرض إلا عندي. فقال حدثنا سليمان بن أيوب، قال أنا سليمان بن أيوب، فأخذه مني بعلو. قوله أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، قال لم أقف على اسم هذا المنافق، قال قلت هو عبد الله بن أبي كما صرح به ابن أبي حاتم في روايته. يقول المحقق لم أقف عليه. قوله فقال بعضهم أي الصحابة هو أبو بكر رضي الله عنه، جاءت هذه التسمية في رواية ابن سعد التي في الطبقات. قوله قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقدر على كف أداه. قوله إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، فيه النص على أنه لا يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا من دونه. كره صلى الله عليه وسلم أن يستعمل هذا اللفظ في حقه، وإن كان فيما يقدر عليه في حياته حماية لجناب التوحيد وسدا لذرائع الشرك وأدبا وتواضعا لربه وتحذيرا للأمة من وسائل الشرك في الأقوال والأفعال. وهنا تعليق لشيخ الإسلام، إنما أراد به النبي صلى الله عليه وسلم المعنى الثاني، وهو أن يطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله، وإلا فالصحابة كانوا يطلبون منه الدعاء ويستسقون به، انتهى. قوله نعم، قال فإذا كان هذا فيما يقدر عليه صلى الله عليه وسلم في حياته، فكيف يجوز أن يستغاث به بعد وفاته ويطلب منه أمور لا يقدر عليها إلا الله، كما جرى على ألسنة كثير من الشعراء كالبويصيري والبراعي وغيرهم. البويصيري هو محمد بن سعيد بن حماد دلاصي المولد المغربي الأصل البويصيري المنشأ، ولد سنة 868 و600 وتوفي سنة 95 و600، وهو صوفي ضال له ديوان البردة وفيه استغاثة بغير الله وغلو في الأولياء. والبراعي هو عبد الرحيم بن أحمد بن علي البراعي، شاعر متصوف له ديوان في الشعر فيه ضلالات وغلو في الأنبياء والأولياء، توفي سنة 300. بل يعتقدون أن البراعي لو وصل إلى المدينة لقام النبي صلى الله عليه وسلم من قبره وصافحه، لكنه مات قبل أن يصل إلى المدينة. وهناك قصيدة له يتناقلها بعض الناس في شأن منى، وفيها منكرات، لكن أصبح الناس ربما يتناقلون بعض الأشعار التي فيها الحداء ونحو ذلك على أنها يعني من المذكرات بذلك المواطن، وفيها منكرات. وتعظيمه في السودان أكثر من تعظيمه في اليمن، هذا البراعي تعظيمه في السودان أكثر من تعظيمه في اليمن. وفي تلك القصيدة أنه يأمرهم إذا وصلوا إلى المدينة أن يقرأوا الرسول صلى الله عليه وسلم السلام، وأن يقولوا وأن يفعلوا، قولوا له عبد الرحيم مقيدا من غير ما زاد ولا شيماء أو نحو ذلك. من الاستغاثة بمن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ويعرضون عن الاستغاثة بالرب العظيم القادر على كل شيء، الذي له الخلق والأمر وحده وله الملك وحده لا إله غيره ولا رب سواه. قال تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، في مواضع من القرآن قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، فأعرض هؤلاء عن القرآن واعتقدوا نقيض ما دلت عليه هذه الآيات المحكمات، وتبعهم على ذلك الضلال الخلق الكثير والجم الغفير، فاعتقدوا الشرك بالله دينا والهدى ضلالا، فإن لله وإنا إليه راجعون، فما أعظمها من مصيبة عمت بها البلوى، فعاندوا أهل التوحيد وبدعوا أهل التجريد، فالله المستعان. قوله في مسائل الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص، والأكثر أنه يعطف الخاص على العام الأكثر، لكن قد يعطف العام على الخاص كما هنا. الثانية تفسير قوله ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، وأن الأصنام عاجزة عن النفع والضر وعن غير ذلك. الثالثة أن هذا هو الشرك الأكبر، دعاء غير الله هو الشرك الأكبر، ومن أظهر أنواع الشرك، من أظهر أنواع الشرك. الرابعة أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الضالين، أي دعاء غير الله. ومن أظهر الشرك يا أخوة لأن الذي يدعو غير الله في الغالب هو الواقع، يعني ما يدعوه إلا هو يرجوه ويعتقد فيه النفع والضر. أما إذا كان لا يعتقد النفع والضر كيف سيدعوه؟ لكن هو حين يقول يا ابن علوان هو يعتقد أن ابن علوان هذا يسمع، هذا أولا. ثانيا يعتقد أنه يستطيع الإجابة والإثابة وغير ذلك، وربما اعتقد أن هذا بإذن الله، هذا أمر آخر، كما قال المشركون لبيك لا شريك لك إلا إلها هو لك تملكه وما ملك. الخامسة تفسير الآية التي بعدها. السادسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا، ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، إذا حشر الناس كانوا لهم أعداء. السابعة تفسير الآية الثالثة قل رأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. التاسعة تفسير الآية الرابعة. العاشرة أنه لا أضل من دعا غير الله. الحادية عشرة أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه، يعني الداعي غافل والمدعو غافل، المدعو في سلم الأموات. الثانية عشرة أن ترك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له أيام القيامة حين تأتي البراءات، إنني براء مما تعبدون، ويوم القيامة الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الثالثة عشرة تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو، وإن كان الداعي لا يسميها عبادة وإنما يسميها مثلا شفاعة، يسميها قربة، يسميها غير ذلك، لكن هي في الأصل عبادة. الرابع عشرة كفر المدعو بتلك العبادة لأن الله كفره. الخامسة عشرة هي سبب كونها أضل الناس، وهذا إنما يكون لأصحاب الشرك الأكبر المخرج من الملة. السادسة عشرة تفسير الآية الخامسة، أي في الباب، يقصد الآية الخامسة في الباب، أما نجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. السابعة عشرة الأمر العجيب وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين، يعني ومع هذا الإقرار يشركون مع الله وينددون مع الله عز وجل. الثامنة عشرة حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم، حمى التوحيد والتأدب مع الله، يعني على صحة الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلهم باب سد ذرائع الشرك. وسبحان الله يا أخوة، هذا الأمر الذي أشار إليه المصنف الأمر العجيب وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله. الآن لله المثل الأعلى، لو أن أحدهم يستغني عن زيد من الناس، ثم إذا اشتد به الحال جاءه قال يا زيد أنا قال له سبحان الله يعني تهملني ولا تبالي بي ولا تنظر إلي، فإذا وقعت بك الشدة أتيت، كان مذموما مع أنها في أمور مستطاعة، فكيف هذا يبقى يا ابن علوان يا عيدروس يا دسوقي يا بدوي يا فلان يا فلان طول أيامه وشهوره وأعوامه؟ فإذا وقع في الأمر العظيم قال يا الله. ينبغي الإنسان أن يعبد الله في سره وجهاره وليله ونهاره. وتعلمون أنه جاء في الحديث أعظم ما ينجي من فتنة الدجال هو البعد عن الفتن التي تسبقه، ما من فتنة إلا وهي تعد لفتنة الدجال. فكذلك الشرك من أشرك في الأمور يعني اليسيرة وقع في الشرك في الأمور العظيمة. ثم لا فرق بين أن تشرك بالله عز وجل في طلب قلم أو بين أن تشرك بالله عز وجل في شفاء مرض. لأن ذهبت إلى ابن علوان لأن ذهب إلى ابن علوان ويقول يا ابن علوان أريد قلم، أعطني قلم، أعطني طعام، أعطني شراب، أعطني رزق، هذا مشرك شرك أكبر مخرج من الملة. أو قال أطل في حياتي أو بارك في وقتي، كذلك فالأمر واحد. باب الشرك باب خطير، ولذلك لا يعذر فيه من أشرك بولي أو من أشرك بالشيطان، كله في حكم الله عز وجل مشرك مندد كافر يخلد في النار. والله المستعان. والحمد لله الذي عافانا من هذا السلم، هذه الشبكة، والله الحمد لله على العافية. وإلا كم من إنسان يعني ربما أحسن حالا منك في المال وفي الجمال وفي الدرجة الوظيفية وفي الدراسة، يعني ربما قد درس وذهب وخرج ومع ذلك مشرك مندد. مرة دخلت عند دكتور في تنزانيا وأعجبتني هيئته، يعني سبحان الله عنده لحية جميلة جدا ويغطي رأسه والبنطلون الذي يلبسه إلى فوق الكعبين وابتسامة، لما دخلت عنده ابتسامة وسلام ونحو ذلك، ويذكرونه بالتواضع والتعاون. فقلت للأخ سبحان الله يا أخي هذا الرجل ما أحسن حاله بقي لو يترك البنطلون. قال ايش يترك البنطلون، هذا باطني، هذا رافضي، يعني باطني بهرة أكثر من اليهود والنصارى. فربما تجد في شكله ما لو كان في موحد لكان من أحسن الحالات، ولكن مع ذلك بلاء عظيم لأنه خالفهم في كثير من المسائل. فهو لا يريد أفضلهم من حيث يعني، إنما يريد أنه خالفهم في كثير من المسائل وهو أحسن حال منهم، ومع ذلك لم يتخلص. أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني.